بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الاستثناءات التي ذكرها الأعلام بالنسبة للغيبة، وقد أشرنا إلى أن المصنف ذكر موردين يستثنيان من حرمة الغيبة. المورد الأول وهو المتجاهر بالفسق، والمورد الثاني الظالم الذي يسوغ لمظلومه أن يستغيبه. أكدنا على نقطة في مطلع البحث الماضي، وهي أن الاستثناء قد يكون استثناء تخصصيا، وقد يكون الاستثناء استثناء تخصيصيا، وقد أشرنا للفارق بينهما ببيان مضى فلا نعيد. تحدثنا عن الاستثناء الأول، وهو عبارة عن مسألة غيبة الفاسق أو المتجاهر بالفسق وما يرتبط به. فعلا كلامنا الآن في المورد الثاني وهو الظالم. أقول: المعروف بين الأعلام جواز غيبة المظلوم للظالم الذي ظلمه من خلال وصفه للظلامة التي وقعت عليه، فيذكر ما فعل به الظالم من الأذى الجسدي أو النفسي أو كليهما، وإلهاتك مثلا أو ما شابه ذلك. مثلا إذا ضربه في الليلة الماضية وشتمه أو أخذ ماله، فيذكر مثلا اليوم البارحة، يأتي اليوم فيقول بأن فلانا ضرب أو أن فلانا شتمه أو أن فلانا أخذ ماله وما شابه. وإن كان ما صدر منه من الفعل من الظالم قد صدر منه متسترا، إلا أنه يجوز للمظلوم ذكره بما فعل به عند من لا يعلم ذلك من. والظاهر أن هذا الحكم إجماعي بين الفقهاء في الجملة، إذ لم يعرف مخالف بينهم في المقام. الكلام فعلا فيما يستدل به على المدعى، استدل لذلك بقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإن المستفاد من الآية جواز قول المظلوم في الظالم بالسوء والجهر به، ومن ذلك غيبته، لأن المقصود من الجهر بالسوء من القول هو ما يسوء من قيل فيه ويزعجه ويؤذيه، ولا ريب أن هذا ينطبق على الغيبة، أنه يجوز خب لمن ظلم أن يذكر الظالم بذكر السوء فيجهر بذلك الذي منه الاغتياب. خب أيضا يمكن الاستدلال لذلك، يعني لجواز الغيبة، بالسيرة العقلائية. فإن سيرة العقلاء منعقدة على جواز غيبة المظلوم للظالم بسبب كثرة الابتلاء بذلك، ولم يرد ردع من الشارع المقدس من المعصوم عليه السلام عن ذلك، فيستكشف الإمضاء، بل إنما ذكر يتطابق ومرتكزات المتشرعة أيضا. فإذا لا كلام عندنا في مشروعية غيبة المظلوم للظالم. وقد اتضح يا شيخ شاكر أن هذا من باب التخصيص وليس من باب التخصص. نعم، قد وقع الخلاف بين الأعلام في أن جواز غيبة المظلوم للظالم تختص بمن يرجو منه إزالة ظلم الظالم عنه، فلا يجوز له أن يغتابه أمام أي أحد، أو أنها تجوز مطلقا حتى عند من لا يمكنه إزالة الظلم عن. واضح كلامي؟ خص صاحب مفتاح الكرامة قدس الله تربته الطاهرة جواز الغيبة بخصوص من يرجو إزالة الظلم عنه فلا تجوز عند غيره، وهذا ما اختاره الشهيد الثاني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه كشف الريبة، في كتابه كشف الريبة. وقال آخرون كالشيخ الأعظم الأنصاري بالجواز مطلقا، وقد قوى ذلك الشيخ كاشف الغطاء أعلى الله في الخلد مقاما. الكلام فيما هو دليل كلا الفريقين. استند القائلون بالاختصاص إلى أمور: الأول، إن مقتضى الأصل هو عدم جواز الغيبة، فيلزم الخروج عن الأصل بالاقتصار على القدر المتيقن، وهو جوازها عند من يرجو إزالة الظلم عنه لا مطلقا. الثاني، إن الآية الشريفة التي يستدل بها على جواز الغيبة للظالم، وهي قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا تتضمن عموما حتى يقال بالجواز فيها مطلقا. وبعبارة أخرى، إن البناء على جواز غيبته مطلقا يعتمد على ثبوت عموم أو إطلاق في دليل جواز غيبته. عمدة ما يدل على جواز غيبته هو الآية الشريفة، والآية الشريفة ليس فيها عموم حتى يتمسك به لإثبات جواز الغيبة له مطلقا، فيثبت حينئذ الاقتصار على مورد دفع الغيبة عندما يمكن أن يدفع الظلامة عنه. الدليل الثالث في المقام، وهو ما ورد في تفسير الآية المباركة كالذي ذكره العياشي رحمه الله في تفسيره، وهو ما رواه الفضل بن أبي قرة في ذكر الضيف مساوئ الضيافة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال: من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه، يعني يجوز لهم أن يقولوا فيه بهذا الأمر. زين، فهذا الأمر، لكن هذا الدليل ساقط عن الاعتبار والحجية بسبب الإرسال. زين، فإذا يستفاد من هذا الأمر أن الأدلة التي تمسك بها القائلون بالاختصاص عمدتها الأصل، وعمدتها أن الآية لا عموم ولا إطلاق فيها. أما القائلون بجوازها حتى عند من لا يمكنه دفع الظلم عنه، فقد تمسكوا بالآية الشريفة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، على أساس أن المستفاد منها جواز ذلك حتى عند من لا يرجو منه رفع الظلامة عنه. كيف؟ لأنه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من ظلم يحب الله عز وجل منه الجهر بالسوء من القول، أو يرضى الله، خلنا نعبر بعبارة شوية أدب، يرضى الله منه الجهر بالسوء من القول، وهذا فيه إطلاق من دون تقييد بأن يكون ذلك عند من يرجو منه دفع الظلام. لكن يدفعه أن الآية الشريفة لا عموم فيها يقتضي جواز الغيبة مطلقا. لماذا؟ تفتوا معي، لأن مفهوم الاستثناء من السالبة الكلية ليس إلا نقيضها، ونقيض السالبة الكلية كما قرأنا في المنطق موجبة جزئية. لا يحب الله الجهر بالسوء، سالبة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فبالتالي نقيضها سيكون موجبة جزئية. فإذا قيل لا تكرم عالما إلا يوم الجمعة دل على جواز إكرام العالم في الجملة يوم الجمعة، لا جواز إكرام كل عالم فيه. لا تكرم عالما إلا يوم الجمعة، فإذا سأل فيدل على جواز إكرام عالم في الجملة لأن نقيض السالبة الكلية شنه موجبة أيضا. فإذا دأم مضافا إلى أن المتيقن من السيرة والارتكاز هو ذكر الظلم في مقام الشكوى من الظالم، يعني أنا عندما سوف آتي أريد أن أذكر الظالم وما قام به من ظلامة علي، طبيعي جدا أنني سأعمد إلى ذكر الظلم الذي وقع علي. أما إنني أنا أستغيب زيد الذي نهب أموالي البارحة أقول بأنه يشرب الخمر، ما لي علاقة في السيرة العقلائية أو الارتكاز العقلائي، منعقلون أن المشتكي عندما يعمد إلى الشكوى يشتكي من ماذا؟ مما وقع عليه، فإذا يذكر الظلم الذي وقع عليه، وهذا يساعد على أنه قدر متيقن. الحديث منصب على هذا الجانب لا مطلقا. خب فإذا هذا مضافا إلى أنه ليس من سليقة المتدينين التعدي لذكر العيوب الأخرى التي في الظالم مما يتستر به الظالم، بل هو عندهم من سنخ التعدي على الظالم ونوع من أنواع الظلم كالظلم الذي قد قام به الظالم، لأنه نوع من أنواع الانتقام، شاتم، افتراء وما شابه، وهذا يخرج بنظر المتدينين عن حق الظالم. النتيجة أنه لا يوجد دليل يدل على مشروعية غيبة الظالم مطلقا، وإنما الدليل عندنا على أنه تجوز غيبته من قبل المظلوم عندما يرجو أخذ حقه. نعم يا شيخ مصطفى، إذا وصل الأمر إلى مستوى شنو؟ إلى مستوى التجاهر بالفسق، فحينئذ ستكون غيبته من باب أنه متجاهر لا من باب أنه ظالم، ولن تكون غيبته منحصرة في المظلوم، وإنما سيجوز غيبته من كل من ثبت لديه أنه متجاهر بالفسق كما تقدم. يبقى الأمر، هل ينحصر جواز غيبته له في خصوص ما ظلمه به أم يجوز له غيبته في غير ذلك مطلقا؟ قلنا مقتضى العموم المستفاد من الآية الشريفة في جواز الجهر بالسوء، يعني لا يخلط بين مطلبين، الفرق بين المطلب والمطلب السابق، المطلب السابق عند من يستغيبه، الآن احنا فيما يستغيبها، لا يخلط بين الأمرين. مقتضى العموم المستفاد من الآية الشريفة في جواز الجهر بالسوء للمظلوم في شأن الظالم عدم تخصيص ذلك بما وقع عليه من الظلم، فتجوز غيبته حينئذ بقول مطلق. وإن كان مقتضى الاحتياط الاقتصار على خصوص ما ظلمه به وهو القدر المتيقن من دلالة الآية القرآنية لا مطلقا. طيب، هذا تمام الكلام المتصور في المقام. نختم المطلب إلى هنا، طبعا نكون انتهينا من الحديث في بحث الغيبة وفق ما ذكره المصنف، لكن من باب الفائدة سوف أذكر خاتمة أشير فيها إلى تنبيهات ثلاثة هي مطالب ذات فائدة تصلح سيما للخطبة. تنبيه الأول كفارة الغيبة. أقول من المعلوم أن من أقدم على غيبة شخص فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ذلك لأن الغيبة من الكبائر يلزمه التوبة من ذلك، إلا أنه وقع الكلام في وجوب الكفارة عليه بالإضافة إلى التوبة أو لا، ولو كانت عليه كفارة فما هي كفارة الغيبة؟ اختار بعض الأعلام أنه لا كفارة في الغيبة، وإنما يجب على المغتاب الاستغفار من ذنوبه لنفسه والتوبة منها. وقال آخرون بوجوب الكفارة في الغيبة، كلامنا مع الثاني، وقد وقع الخلاف بينهم في تحديد الكفارة فذكرت أقوال، منها كفارة الغيبة عبارة عن الاستحلال من المغتاب، ومنها كفارة الغيبة عبارة عن الاستغفار للمستغاب، احنا نقول اول نقول استنقول المستغاب زين، المستغاب يعني من استغاب من وقعت عليه الغيبة. خب ثلاثة، قول ثالث أن الكفارة عبارة عن كلا الأمرين، الاستحلال ممن استغيب والاستغفار له. أربعة، أحدهما على التخير، إما الاستحلال وإما الاستغفار. خمسة، التفصيل بين وصول الغيبة إلى المستغاب أو المغتاب. زين، ما أدري والله المغتاب الظاهر المغتاب هو الذي يفعل الغيبة عادي. زين، خب على أي حال وصول الغيبة إلى المستغاب فالاستحلال، وبين عدم يعني الاستحلال منه، وبين عدم وصولها إليه فالاستغفار. ستة، التفصيل بين أحكام الاستحلال، بمعنى يجب الاستحلال من حال تمكنه من ذلك، ولا يجب الاستحلال من إذا لم يمكنه ذلك فيكتفي بالاستغفار لا. إذن عندنا أقوال، ممكن لو تتبعتم لعلكم تقفون على أقوال أخرى غير الأقوال التي قد ذكرت. ما يهمنا أن الأصل يقضي بعدم وجوب الكفارة في الغيبة إذا شككنا في الوجوب أو لا. ليش؟ لأن المقام من صغريات الشك في التكليف الموجب لجريان أصالة البراءة القاضية بعدم وجوب شيء من الاستحلال عند الشاك. خب زين، فبالتالي لا يحتاج إلى شيء في المقام، هذا مقتضى الأصل. زين، نعم قد يقال، تفت يا شيخ شاكر، بأن الأصل في المسألة هو الاحتياط وليس البراءة، ويقرب ذلك بوجهين. الأول ما عن الشيخ الأعظم الأنصاري من التمسك بأصالة بقاء الحق الثابت للمستغاب. لماذا نقول؟ لأن المؤمن له حق ثابت قبل حصول الغيبة، بعد حصول الغيبة نشك في بقاء ذلك الحق نستصعب بقاءه، مع ثبوت الحق لا بد من الخروج منه، ولا يكون الخروج منه إلا من خلال الاستحلال من المستغاب. خب فيثبت المطلوب. جوابه إن الحق الثابت له لا يخلو عن احتماله، واحد أن يكون المقصود منه حق عدم الاغتياب، اثنين أن يكون المقصود منه الحق الثابت له بعد غيبته. فإذا كان مقصودكم الثاني فهذا غير معلوم الحدوث، الحق الثابت له بعد غيبته، ائتنا يا شيخ مصطفى بدليل يدل على ثبوت هذا الحق له قبل بعد غيبته، أن له حقا ثابتا بعد الغيبة، وقد كان هذا الحق الثابت بعد الغيبة ثابتا قبل الغيبة. وين؟ ما عندنا. زين، فبالتالي لا نعلم بحدوثه حتى نشك في بقائه فنستصحب البقاء. أما لو كان مقصودك يا شيخ شاكر القطان الأول، وهو شنه الحق الثابت له قبل الغيبة، زين فحينئذ نقول بأنه لا يوجد شك في بقائه، لأن حق المؤمن على المؤمن ألا يغتابه، فإذا اغتابه انتفى هذا الحق، فإذا انتفى هذا الحق إذن نحن لا نشك في بقائه حتى نقول باستصحاب، لأنه بمجرد وقوع الغيبة قد ارتفع هذا الحق، فبالتالي نقطع بارتفاعه ولا شك عندنا في بقائه، وبالتالي فات هذا الحق، فلا يكون في المقام شك حتى نستصحب. صار واضح؟ زين. الوجه الثاني، من قلنا وجهان للقول بأصالة الاحتياط، ما جاء في تعليقة المحقق الإيرواني قدس الله تربته الطاهرة، وهو إذا ثبت العقاب، إن العقاب إذا ثبت أوجب العاقل تحصيل القطع بالبراءة منه، فيجب إتيان كل ما يحتمل دخله في رفع العقاب من الاستحلال والاستغفار والاسترضاء وإلى آخر. فالأصل في المسألة هو الاحتياط، وإن كان الشك فيها التكليف دون البراءة. ليش؟ بعبارة أوضح، يريد يقول المحقق الإيرواني ثبت العقاب لما ثبت، لما استغاب زيدون عمرو ثبت على زيد العقاب لو لا؟ زين، إذا المطالب زيد أن يعمد إلى رفع العقاب الثابت عليه. زين، خب، فكل ما يحتمل أن له مدخلية في أن يرفع العقاب عنه عليه أن يفعله، ومن ضمن ذلك الاستحلال، لأنه يحتمل أن يكون الاستحلال. فإذا في المقام كأنما استكسير الشهيد الصد في أصالة في له قاعدة حق الطاعة، هذا الأولى قريب منه، لأنه كل ما تحتمل أنه دخيل في رفع العقاب عنك يجب عليك أن تفعله. صار واضح؟ الاستحلال دخيل في أن يحتمل دخالته في رفع العقاب عنك، إذن يجب عليك أن تفعله في المقام. صار واضح كلامنا؟ فيترتب الأثر. جوابه، لو شك في دخل شيء في رفع العقاب غير التوبة سيكون المرجع ما دل على أن التوبة توجب عموم، توجب محو الذنوب، وأن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، من الآيات والروايات. خلاص صار واضح، فلا حاجة للسلام. إذن مقتضى الأصل عند الشك في وجوب الكفارة يا شيخ شاكر من عدمه البناء على أن الأصل يقضي بعدم وجوبها. تعالوا نشوف الآن الأدلة عبارة عن الدليل الاجتهادي، ذاك الدليل الفقهي. تعالوا نشوف الأدلة الاجتهادية. طبعا كل واحد من الأقوال السابقة التي ذكرتها استدل له بأمور، وبالتالي لو نعرض أدلة كل واحد مناقشته راح يصير الدرس بعد خارج وبيعترض علينا شيخ شاكر بعد ذلك. تركوا ذا الأمر، فقط من باب الفائدة أعرض ذكر أدلة القول الأول، ومن أراد منكم الاستزادة عليه بمراجعة المطولات في هذا المضمار. استدل للقول الأول بأمور، منها النبوي الوارد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: يا رسول الله، ولم ذاك بأبي أنت وأمي؟ قال، طبعا ده في المجلد 12، احنا لأنه ما نبغى نأخر الوقت فنستعرض الروايات مما أنا كاتبنا، ولكن يمكنكم مراجعة الوسائل، مجلد 12 باب 152 من أبواب أحكام العشرة حديث 9: لم ذاك بأبي أنت، ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله تعالى فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. تعليق المغفرة على غفران صاحبها يشير إلى بقاء حق له، هذا هو معنى الكفارة، فتكون كفارتها الاستغفار من دي رواية. رواية ثانية في مستدرك الوسائل باب 132 من أحكام العشرة حديث 8: خبر المفيد عن النبي صلى الله عليه وآله: الغيبة أشد من الزنا والمستجار بالله، إلى أن قال: وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحلل، وهي في الدلالة كسابقة. نفس الشيء عندنا ما جاء ما في الصحيفة السجادية دعاء 39: اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما هجرت عليه، فمضى بغلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلاة المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك. اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه في درك، أو مسه من ناحية أذى، أو لحقه بي أو بسببي ظلم، فافته بحقه، أو سبقته بمظلمته، فصل على محمد وآله وأرضه عني من وجدك، وأوفه حقه من عندك، ثم قني ما يوجب له حكمك. هذا التعبير، قني ما يوجب له حكمك، كأنما في حق ثابت. اللهم أني أستوهبك يا إلهي ما لا ينقصك بذلة، وأستحملك ما لا يفضك حملة، ما لا ينقصك بذلة، عفوا، ما لا ينقصك بذله، وأستحملك ما لا يبغضك حملة. هذه أيضا تدلل على أن هناك حقا ثابتا. أيضا ملحقات الصحيفة السجادية في دعاء يوم الاثنين: وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى إلى آخر، فإن المستفاد منها أن هناك حقا ثابتا يا شيخ مصطفى، لذلك جاء يستحل منه ويطلب الاستحلال. جوابه: هذه النصوص كلها ضعيفة الأسناد ما عدا دعاء 39 من أدعية الصحيفة لاعتبار سندها، وإن كان هذا الكلام لا يجري في الملحقات وإنما في الصحيفة. مع ذلك بعض هذه النصوص لو رفعنا اليد عن الإشكال السندي فيها فإن دلالة بعضها ليست تامة. خلينا نركز على خبر الصحيفة السجادية. خبر الصحيفة السجادية تضمن جملتين: الأولى طلب العفو والرحمة على الظالمين له والمنتهكين لحرماته، وهذا الاستغفار كاستغفارهم عليهم السلام لسائر العاصي. الثانية طلب الإرضاء وإيفاء الحق من الله تعالى لمن له مظلمة عليه، المفروض شاهدنا في الثاني هذه الأولى، وهذه منافية لأدنى مراتب العدالة فضلا عن أعلى مراتب العصمة. زين، شلون أنني أنا ظالم لزيد وبالتالي يا رب ارضى عني ترى أنا ظالم زيد؟ لا، لابد أن المقصود أمر آخر، وبالتالي لا رب لها بالمقام. نعم، لعلها ناظرة إلى شيء آخر يحتاج إلى تأمل وتدبر. نعم، إذن الأدلة المذكورة لا تصلح. نعم، يقوى الاستحلال في النفس، يعني أنا لعلي أرجح اعتبار الاستحلال من طريق آخر، وهو إن الاستحلال مقتضى طبيعة الموضوع، لأنه بمجرد استغابته قد أضاع حقه وتعدى عليه وهتك عرضه، فلا يغتفر إلا أن يغفر له صاحبه، على أن يكون ذلك في صورة الإمكان بحيث يمكنه الوصول إليه، لا يترتب على ذلك أدنى مفسدة. ولذا كفارة الغيبة الاستحلال من صاحبه. هذا إن تم الدليل، وإلا فالأصل والمحكم بعدم وجوب الكفارة. ده البيان التنبيه الأول. التنبيه الثاني حول استماع الغيبة. أقول وقع الكلام بين الأعلام في أنه هل في أنه لو كانت الغيبة سائغة هل يجوز استماعها أو لا؟ إذا تتذكروا قلنا بأن الاستثناءات عندنا استثناء غيبة الفاسق المتجاهر بالفسق، استثناء المظلوم للظالم، غيبة المظلوم للظالم. السؤال هل يجوز لي أن أسمع غيبة المتجاهر بالفسق أو لا يجوز؟ الكلام يجوز للمظلوم أن يستغيب الظالم، طبعا هذه مما لا كلام فيه، لكن المتجاهر بالفسق هل يجوز لي أن أسمع غيبته أو لا؟ يمكن ذكر صور في الجواب. واضح سؤالي وين؟ صورة الأولى أن لا تكون للمغتاب حرمة في المقام لأنه متجاهر بالفسق أو مبدع في الدين، ولا ريب في جواز استماع الغيبة في هذه الصورة، بل ولا يجب رد المستغيب عنها. الصورة الثانية أن تجوز الغيبة للمغتاب لكونه مظلوما مثلا، إلا أنه لا توجد ملازمة عرفية بين جوازها له وبين جواز الاستماع، كما في تظلم المظلوم أهل العرف يفهمون من جواز تظلمه ولو عند من لا يرجو منه إزالة الظلم عن جواز الاستماع. طيب، لكن هل يجوز لي أنا؟ نقول لا ريب في جواز الاستماع أيضا في هذه الصورة، دفعا للغوية الملازمة العرفية المذكورة، لأنه لن يترتب الغرض عليها بل سيمتنع تحققها. يعني لو أنا رفضت أن أستمع للمتظلم في ظلامته لن نقول أي ثمرة عملية مرجوة من جواز غيبة المظلوم للظالم. صار واضح؟ سيكون لغوا. الصورة الثالثة أن تجوز الغيبة لكن بمناط يقتضي بعينه جواز الاستماع، كما في الغيبة في مورد الاستفتاء أو الاستشارة، هنا أيضا نحكم بجواز الاستماع. مورد رابع وأخير الصورة الرابعة أن يكون جواز الغيبة لوجود موانع للحرمة، كعدم كونه مكلفا، صبي مثلا أو مجنون أو قد أكره عليها، وهنا لا يجوز الاستماع لإطلاق نصوص الحرمة الشامل لمثل هذه الصورة. طيب، فلا يجوز. طبعا ده كله لو كان السامع قد أحرز جواز الغيبة فجاز له الاستماع، أما لو لم يحرز ذلك هل هذا من موارد جواز الغيبة أو لا؟ يعني ألف جاء يستغيب زيدا على أساس أن زيدا متجاهر بالفسق، أنا أشك هل فعلا زيد متجاهر بالفسق لتجوز غيبته أم أن زيدا ليس متجاهرا، هل يجوز الاستماع أو لا؟ أقول تفتوا، تارة يكون الشك في صدق الغيبة على ما تكلم به لاحتمال أنه متجاهر بالفسق، مقتضى الأصل هو الجواز ولا مجال للتمسك بعموم أدلة حرمة الاستماع للشك في صدق الموضوع، فيكون التمسك بالأدلة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، ولا مجال للتمسك بالأصل لأنه مثبت حينئذ. طيب، أما لو شككنا في عروض أحد المسوغات الأخرى، يعني صدق عندنا أن هذه غيبة لكننا نشك هل أن المستغاب ظلم المستغيب، فيكون المستغيب مظلوم زين أو لا؟ أو لا في مقام الاستشارة والنص أو في مقام الاستفتاء غيبة لكن نشك في صدق الموضوع. هنا إن كان هناك أصل موضوعي يقضي بعدمه يدخل بذلك حينئذ في المطلقات فيحرم الاستماع، وإلا كان الأصل في المقام يقضي بالبراءة عن الحرمة. وعلى هذا يترتب أنه إذا أحرز عدم كونه جائز الغيبة، أو أحرز عفوا عدم كونه جائز الغيبة إلا أنه احتمل أو علم أن المغتاب يعتقد جواز الغيبة لم يجوز له الاستماع، يترتب على ذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، لا يجب النهي في صورة عدم إحراز موضوع الغيبة، وكذلك في صورة الشك، لأنه لم يصدر منه فعل منكر حتى يبنى على ذلك. عندنا التنبيه الثالث والأخير، وهو الاستماع إلى الغيبة ووجوب الرد، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.